بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
كتاب الكلام في الطيب، باب ذلك الكتاب. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن حان وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حماد بن سلمه عن حكيم بن اخطب عن ابي تميمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كاهنا فقال معه في حديثه وصدقه بما يقول ثم اتفق، او اتى امراه قال المسدد امرأته حافظا، أو أتى امرأة قال المسدد امرأته في ظهورها فقد برئ مما أنزل على محمد.
نعم. فهذا في تحريم أمرين. الأول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، والثاني من أتى امرأته في دبورها. أما الأول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه البراءة إذا أتى كاهنا فصدقه في ادعاء علم الغيب، هذه البراءة تساوي الكفر، فإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأما الثانية من أتى امرأته في دبورها فقد برئ مما أنزل على محمد، هذه البراءة إنما هي براءة مما عليه الإسلام في آدابه وأحكامه، ولا يكون صاحبها كافرا. فإن من أتى امرأة في دبورها لا يكون كافرا ولا يكفر بذلك، إنما أتى كبيرة من كبائر الذنوب. قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة في دبورها امرأته حائضا. من أتى امرأته حائضا أو أتى امرأة، قال مسدد امرأته في دبورها، يبقى هذا محمول على وصفين: أتاها حائضا، وأتاه في دبورها، وكلا الأمرين محرم. فمن أتى امرأة في دبورها فهذا محرم، ومن أتى امرأة وهي حائض فهذا محرم، وعليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فمعنى البراءة هنا فقد برئ مما أنزل أو أنزل الله على محمد، هذه البراءة ليست تقتضي كفرا، وإنما هي براءة مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال النبي: أنا بريء من الحالقة والصليقة وغير ذلك. هذه البراءة لا تقتضي كفر. أما من أتى كاهنا فصدقه، أي في ادعاء علم الغيب أو كذا، هذا يكون كافرا، هذا يكون كافرا. نعم.
قال باب النجوم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد بن معنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأقمش عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك
عن يوسف بن ماهك. نعم. لا يعني ورد هذا لفظ وهذا لفظ، ولهذا قال: ثم اتفق أو أتى امرأة، يعني اشترك في من أتى كاهنا فصدقوا بما يقول، ثم اتفق أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبورها، قال مسدد امرأته حائضا، يعني من أتى امرأته حائضا، أو أتى امرأة في دبورها. فلعله ثبت هذا ثبت هذا، عندكم على وجه الشك أو ورد الأمران؟ نعم. عليه كيف؟ نعم. الدليل هذه دلالة الاقتران، يعني هذه دلالة الاقتران، فدلالة الاقتران معمول بها إلا إذا ورد الأدلة تفرق، فإن ورد الأدلة تفرق نعم، إن ورد الأدلة تفرق نعم. فإن قال قائل هذا محمول على الاستحلال أو كذا، لا هذا غير وارد، وإن كان المستحيل هذا كافر، لأن المستحيل هذا معروف، من استحل ولو لم يأتي هذا كافر. نعم. عن طريق محمد ايه؟ كيف يعني عن طريق الجن؟ ما هذا اللي احنا قلناه، اذا تصدقه في الدعاء علم الغيب فهذا كفر. لا هذا غير وارد، هذا تفصيل ياتي عند انزال الحكم على المعين، لما نجي نحن ننزل حكم عن معين، إنما قوله صصان فصدقه هذا محمول على التصديق في الداعي من الغيب، لأن الكاهن يدعي ذلك. لما تأتي حالة فصدقه في ماذا؟ هذه حين انزال حكم عن معين، لكن لا تدخل في الإطلاق العام في النص. نعم. ولهذا احتبروا لما جاءت رواية فصدقه ولم تقبل له صلاة، أن هذه اللفظة شاذة في هذا الموضع، في مسألة لم تقبل صلاة، لأنه إذا صدقه فإنه يكون كافرا، أما لم تقبل له صلاة هذا إذا أتاه من غير تصديق له في ذلك، هذا الذي لا تقبل له صلاة. نعم.
عن مسلم بن مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبه من السحر زاد بل زاد.
نعم.
قال حسين الصعلبي عن مالك:
هذا علما، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد، هذا اذا كان علم التاثير. فنحن قلنا بان علم النجوم قسمان، علم تأثير وعلم تسيير. أما علم التأثير وهو ارتباط الحوادث الأرضية بالنجوم أو كذا، فيربط بين سعادة وشقاوة وفقر وغنى وكذا بالنجوم، هذا هو الذي من اقتبس منه علما فقد اقتبس شعبة من السحر. أما علم النجوم الذي هو علم التسيير، اللي هو تعرف به مواقيت الصلاة وتعرف به الأحوال الكونية، وهذا هذا علم طبيعي عادي ليس يحرم، لأنه يخضع للسنن الكونية التي خلقها الله سبحانه وتعالى، والعلم بهذا لا إشكال فيه، العلم بهذا لا إشكال فيه. ومن هنا عرفنا مواقيت الصلاة إلى سنين عددا، نعرف مواقيت الصلاة لأن الله جعل سنن كونية لا تتغير ولا تبدل. نعم. ولهذا قال الخطابي كما نقل من السيوطي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع كمجيء الأمطار وتغيير الأسعار، فأما ما يعلم به أوقات الصلاة وجهة القبلة فغير داخل فيما نهي عنه، حتى أيضا الأمطار إذا كان على حسب الظواهر الموجودة وما جعله الله سبحانه وتعالى كونا كذا، فالريح إن أتت من هنا فهي محتملة الأمطار، لكن يعلق ذلك بالمشيئة، يقول يعني من المتوقع إن شاء الله تعالى أنه بهبوب الريح لكذا وكذا أنه يتوقع هطول الأمطار على الأماكن الفلانية، يتوقع، فهذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن الله عز وجل جعل سنة كونية أنه إذا أتت الرياح بطريقة معينة أو من جهة معينة أنه يحصل هطول أمطار، وقد يحصل وقد لا يحصل، فليس هذا داخلا في العلم منهي عنه، إنما المنهي عنه هو أن تدعي غيوبا بذلك أو تدعي ارتباطا بين هذه النجوم وبين الحوادث الأرضية أو غير ذلك، هذا لا يجوز. نعم.
قال حدثنا القاضي عن مالك عن صالح بن هيثم عن عبد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد بن الوليد انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه في اثر سماء كانت من الليل، فلما صار
اثر السماء، السماء يعني مطر، مراد بالسماء هنا المطر، على اثر سماء كانت يعني على اثر مطر كان. نعم.
فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال والله ورسوله اعلم. قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فاما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بك واكل، واما من قال مؤمنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بك واكل.
هذا الكفر هنا كفر النعمة، إلا إذا قصد أنه إنما كان المطر بسبب النوء هذا وأن النوء هو الذي أتى بهذا، هذا يكون كافرا كفرا أكبر. أما إذا نسب المطر إلى النوء وهو اعتقد أن الذي أتى بالمطر هو الله سبحانه وتعالى فهذا أصغر. فالمراد في حال الإطلاق هنا كفر النعمة، وهو الكفر دون كفر، نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل. وفي هذا بيان إثبات صفة الكلام لله عز وجل. هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي، هذا فيه إثبات صفة الكلام له سبحانه وتعالى. وفيه بيان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة البلاغ المبين إثر كل مخالفة، وأنه لا يتأخر البيان عن وقت الحاجة. نعم.
قال رحمه الله باب في الخط وتجر الطريق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان قال رجل مسدد حيان بن علاء قال حدثنا قطر بن قبيثة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيادة والتغطية رجل والضرق من الجبن. قال رحمه الله الضرق التجر والعيادة الضبط. قال
حدثنا ابن قال محمد بن جعفر فالعيافة والطرق من الجبت يعني من السحر من عمل الشيطان. والعيافة هي زجر الطير، وقد كان هذا من عادة العرب يزجرون الطير إن أتى إلى جهة اليمين تفاءلوا جهة اليسار تشاءموا، هذه العيافة زجر الطير. ومعلوم أن الطير لا يأتي بخير ولا شر، الطير ما يعرف شيئا، لكن هذه عادة العرب. والطرق وهو الخط، الطرق هو الخط بالرمل، الخط بالرمل يضرب في الأرض، والضرب بالحصى كما قال في النهاية وهو الضرب بالحصى الذي تفعله النساء، وقيل والخط بالرمل. والطيرة هي التشاؤم بأصوات بمناظر بأسماء بأشخاص. نعم. قال هنا السيوطي العيافة، قال أبو عبيد هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وكان من عادة العرب كثيرا. والطرق قال في النهاية وهو الضرب بالحصى الذي تفعله النساء، وقيل هو الخط بالرمل. من الجبتي قال في الصحاح هو كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، وأورد الحديث قال وليس من محض العربية لاجتماع الجيم والتاء في كلمة واحدة من غير حرف ذي لقي. نعم.
الشاب الفول قال محمد بن جعفر قال عودة العيادة في بيت الطير والطرق الخط والقص في الأرض.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج السوادي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك
والخط الذي كان يخطه النبي ليس على وجه ادعاء علم الغيب وكذا، وإنما هو طريقة مشروعة جعلها الله سبحانه وتعالى مما يعلمه ويوحي إليه أنه إذا فعل كذا فإنه يعلم كذا، ليس على وجه السحر. فلا يقال كيف نبي يخط، فهذا الوجه الذي كان يفعله النبي ليس على الوجه المحظور، لأن النبي ما يفعل شيئا إلا بوحي. أما غيره ممن يدعي الغيب أو كذا فكله باطل ولا يجوز، فلا يشكل عليك هذا. ولهذا قال من وافق خطه خطه فذاك لن يوافق خطه خطه، ولكن هذا من باب التعجيز، مثل ما يقال أنفخ في هذه وليس بنفخ، أحيوا ما خلقتم، ومعلوم أنه لا يمكن تحصل حياة. من صور صورة وكذا قيل له أحيوا ما خلقتم، أو من تحلم بحلم يعني ادعى أنه رأى شيئا كلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. فهذا من باب الاستبعاد، وأنه لن يكون ذلك أبدا. فمن وافق خطه خطه فذاك ولن يوافق. نعم، في أحد قال إيه الشارح؟ تمام. علم لدنا أيضا لا يفهم معناه أن هذا علم بدون يعني وحي مطلقا، وأنه إنما يخترع. لا، علم لدني أي قد يوحي الله إليه وحي إلهام يلهمه أن يفعل كذا، وهذا حصل. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ليس لنا وحي عن طريق جبريل، إنما ألهمنا أم موسى كأنما جاءها وحي، فهذا وحي يسمى وحي إلهام. وقد يكون الوحي أيضا وحي الهداية، أن تهدى الكائنات لفعل معين. وأوحى ربك إلى النحل، أوحى ربك إلى النحل هداها إلى هذا. نعم. أي
من وافق أي خطه النص على أنه مفعول كذاك، أي مصيب وإلا فلا، وهو جواب الشرع. وحصله أنه في هذا الزمان حرام، لأن الموافقة معدومة أو موهومة. قاله الطاهر قال السندي كذاك أي يباح له أو هو مصيب، لكن لا يدري الموافق فلا يباح، أو فلا يعرف المصيب فلا ينبغي الاشتغال بمثله. الحاصل أنه منع عن ذلك أو منع عن ذلك.
نعم، يعني الموافقة معدومة أصلا، الموافقة معدومة، مثل ما تستبعد أنت الشيء، تقول والله شيء انقل الجبل، لو نقلت الجبل خلاص هذا معناه أنه محتمل أن ينقل الجبل ولا مستحيل؟ مستحيل أصلا أن ينقل الجبل، فهذا مستبعد. إن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، وهو لن يستطيع أصلا أن يبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء. فإذا هذه صيغة من صيغ العرب، أنها الإنسان يستبعد الشيء فيضع لك صورة مستحيلة أصلا. من الذي يدري أنه يوافق خطه خط النبي؟ من هو هذا؟ ثم إن النبي نفسه لما كان يفعل مثل هذا كان ماذا؟ كان عن طريق الوحي، فهذا مستبعد. نعم.
بالنسبة لتعبير العلم اللدني، يعني هذا قول صالح المستفيد
المعروف يعني هل يعني يصلي ترك هذا من باب سد الدنيا؟
هو المراد بقوله سبحانه وتعالى أتنا علما من لدنا، نعم. لكن يحسن حال يعني الابتعاد عنه، يعني هذا أفضل، نعم. أو يجعل بقيد يعني، أو يوضح المراد، نعم. ماشي. قال في الطيارة، نعم، هاد باب في الطيارة.
قال رحمه الله: باب في الطيارة. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن حويل عن عيسى بن عاصم عن جند بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك ثلاثة، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال حدثنا محمد بن المتوكل العقاري والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيره ولا صفر ولا هامه. فقال اعرابي: ما بال الابل تكون كالرمل كانها الظباء فيخالطها البعير الاجرب فيجربها. قال: فلم اعد الاول.
يعني هذا إنكار إنكار العدو، مع أن النبي قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فكيف نجمع أننا نبين العدوى المنفية والعدوى المثبتة؟ وكما قلنا دائما إذا ورد النفي والإثبات في الشرع على مورد واحد فيكون مورد النفي غير مورد الإثبات في المعنى، فالمنفي يحمل على معنى والمثبت يحمل على معنى. فحيثما يكون الاعتقاد أن العدوى بنفسها مؤثرة هذا يمنع، وحيثما يكون الاعتقاد أن العدوى السبب هذا نعم يصح هذا، نعم.
قال معمر قال الزهري: أحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يريدن ممرض على مشاكل. قال: فرجعه الرجل فقال: أليس قد حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صدر ولا هامة؟ قال: لم أحدثكموه. قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة نفي حديثا قط غيره.
نعم، يعني معمر قال معمر كالزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يريدن ممرض على مصح. أن هذا في ظاهره يعارض الحديث الماضي، فمن أعدى الأول؟ لأن عبد الرزاق أخبرنا في السند الأول عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال معمر: قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يريدن ممرض على مصح. قال: فرجعه الرجل فقال: ليس قد حدثتنا أن النبي قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة؟ ألست أنت الذي حدثتنا بهذا؟ قال: لم أحدثكموه. قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة نسي حديثا قط غيره. نعم. قال الخطابي وابن الأثير: الممرض الذي له إبل مرضى، والمصح صاحب الصحاح منها، فنهى الممرض أن يسقي إبله مع إبل المصح، لا لأجل العدوى، ولكن لأن الصحاح ربما عرض لها مرض فوقع في نفس صاحبها أن ذلك من قبل العدوى فيفتنه ويشككه، فأمر باجتنابه والبعد عنه. وقد يحتمل أن يكون ذلك من قبل الماء والمرعى تستوبله الماشية فتمرض، فإذا شارك في ذلك غيرها أصابه مثل ذلك الداء، فكان لجهلهم يسمونه عدوى، وإنما هو فعل الله تعالى. طبعا هذا كلام ليس بصحيح، يعني كأنما ينفي هو العدوى، ولكن يقول قد يصاب بمرض أصلا فيظن أن هذا من ذاك فيتأثر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يورد مورد على مصح معناه هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم في الرق من أسد معناه هذا، وقال إذا سمعت عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها، كل هذا تأثير تأثر بهذا المرض، جعل الله عز وجل ذلك سببا، لكن قد يحصل وقد لا يحصل، لهذا أنت اعتقد أنه سبب، لكن هذا السبب يؤثر أو لا يؤثر هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا القعنبي وقال حدثنا عبد العزيز يعني محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا دم ولا صمت.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم في المرقي أن سعيد بن الحكم حدثه قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان قال حدثني عطاء بن حكيم وعبيد الله بن مسلم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول.
نعم. قال السيوطي قال في النهاية والغول أحد الغيلان يعني واحد الغيلان، وهي جنس من الجن والشياطين، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا أي تتلون تلونا في صور شتى وتغولهم أي تغولهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه وأبطله. وقيل ليس نفيا لعين الغول ووجوده وإنما في إبطال زعم العرب في تلونه بالصور المختلفة واغتياله، فيكون معنى الغول أنها لا تستطيع أن تضل أحدا ولا تقدر على ذلك إلا بإذن الله، وبهذا جزم الخطاب. يعني قول النبي الغول ليس لوجوده، ليس نفيا لوجوده، وإنما الغول على اعتقادهم هم. ف قد كانوا يعتقدون أن الواحد إذا قتل خرج له مثل ذلك، مثل ما تسميه العوام عفريته، فيقول لك المقتول بيطلع له إيه؟ عفريته بيطلع. ففي اعتقاد أن من قتل خرج له عفريت. ما الذي يحصل؟ العفريت يستغل هذا فيخرج فعلا عفريت، لأن الناس يعتقدون هذا، فيقول لك ده مثلا شفت عفريت فلان، فيزعمون أن لكل واحد عفريتا، يعني ممن مات مقتولا بالذات. أما الميت العادي ما له عفريت، الميت العادي ما له عفريت. نعم.
قال أبو داود روي على الحارث بن المسيل ونشاهد أخبركم أشهر قال سئل مالك عن قوله إلى صفر قال إن أهل الجاهلية كانوا يحدون صفر يحدونه عنه ويحدونه عنه،
قال نعم. وقيل قال أبو عبيد عن روح ابن العجاج أنه سئل عن السفر فقال وحية تكون في البطن تصيب الماشية والناس داء يعني، وهذا وهي أعدى من الجرب، فأبطل النبي أنها تعدي. نعم.
قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية قال قلت لمحمد يعني ابن راشد قوله هامة قال كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة، قلت وقوله صفر قال سمعت أن أهل الجاهلية يستشتمون بصفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن فكانوا يقولون هو يعد، فقال لا صفر.
فاصطر هنا هام بالذي يخرج، كانت الجاهلية تقول ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة. نعم.
قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح والفأل الصالح الكلمة الحسنة.
نعم. والفعل الصالح يحصل به موافقة للطبع السليم، فإن الإنسان بطبعه يحب الكلمة الطيبة، وليس أن الفأل يؤثر في الإنسان، فإذا سمع الإنسان الكلمة تحرك، وإذا ما سمع الكلمة لم يتحرك، لا، لكن تعجبه الكلمة الطيبة، أو تقع في نفسه موقع ينشرح به الصدر بحكم موافقة الطبيعة لا موافقة اعتقاد يعتقده. فلا يجوز للإنسان أن تحركه كلمة ولو كانت الكلمة الطيبة فيعتقد شيئا، لا، إنما يحصل انشراح إذا سمع الواحد الكلمة. فإذا خرج الواحد مسافرا، أول ما يخرج من الباب مثلا وخارج، فواحد ينادي على واحد يقول يا غانم يا سالم، فالإنسان أول ما يطلع يسمع كلمة غانم أو سالم يحصل انشراح صدر، إنما ليست هذه الكلمة هي التي تمضيه أو يعتقد اعتقادا معينا، وإلا كان من الطيرة المنهي عنها. نعم. قال عن الأصمعي، نقل الصيط هنا عن الخطابي، قال عن الأصمعي قال سألت ابن عون عن الفأل، قال هو أن تكون مريضا فتسمع يا سالم، أو تكون طالبا فتسمع يا واجد، طالبا لشيء ضائع يعني راح تبحث عن شيء فسمعت يا واجد. نعم. قال وإنما أحب، قال في النهاية فيقع في ظنها أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته، قال وإنما أحب النبي صلى الله عليه وسلم الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة أو أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، ولو غلطوا في جهة الرجاء فإن الرجاء لهم خير، فإذا قطع أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشر والمطيرة، فإن فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء. على كل كما قلنا هذا إذا لم يخرج أو إذا لم يزد عن كونه مما تنشرح به الطبيعة السليمة، لأن الإنسان بطبيعته السليمة يميل إلى كل طيب، طيب من الأقوال، طيب من الروائح، طيب من الأفعال، طيب من كل شيء. نعم. يعني إيه؟ زي ما الواحد مثلا يرى منظر خضرة فينشرح صدره، وما ما ما في علاقة بين الخضرة أن مثلا الإنسان يعتقد اعتقاد معين فيه، ولكن يحصل الإنسان ينشرح صدره، أو المنظر الحسن الجميل إذا رآه، نعم، أو الرائحة الطيبة إذا شمها حصل بهجة، حصل انشراح. فإذا كان على هذا الوجه فلا محظور فيه. نعم. نعم.
أنا قاعد على البحر، فبيجي بعد موج الحر كده النسيم عليل، فساعات بقول يا رياح الجنة وبدي كده تجوز.
مال رياح طبعا، مال رياح الجنة، وهذا يعني مال رياح الجنة كلمة قالها شاعر مثلا ولا إيه؟ لا يعني أقصد أصلها يعني كلمة مثلا قالها شاعر يا رياح الجنة، لأنه ما في علاقة بين الجنة وهذه. نعم. لكن الله مثلا ماتي بريح طيبة ماشي، يعني الله ماتي بريح طيبة ماشي. نعم. قال ايه؟
قال الكرماني وقد جعل الله تعالى في الفطرة محبة ذلك، كما جعل فيها الارتياح لمنظر الأمير والماء الصافي وإن لم يشرب منه ويستعمل.
تمام. يحصل هذا انشرح بس، وانشرح هذا فطري، يعني إنسان ما يملكه، ما يملك دفعه، إنما هي الفطرة السليمة والصحيحة تتوافق تنسجم مع هذه الأشياء. كما أنه يحصل أيضا بالمناظر السيئة ضيق في الصدر، أو برؤية المناظر هذه ضيق في الصدر، أو بالرائحة الخبيثة يحصل ضيق في الصدر. نعم.
قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا أبيه عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال أخذنا فأنك لديك. قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا أبو عاصم،
يعني مثل اللي الرجل حين يكون اسمه جمرة ابن شعلة ابن شهاب ابن كده، واخد بالك؟ سهل ابن سهيل بن عمرو قال أخبر سهيل وأرى ما قد سهل لكم. نعم. فالإنسان يتبقى باسم حسن، مثلا ما اسمك؟ اسم مثلا سهل. ابن ماذا؟ ابن لين. ابن ماذا؟ ابن حليم. فتستبشر إن شاء الله. إنما أنت مين؟ صعب. ابن مين؟ شديد. ابن مين؟ جبل. يا الله، الله يستر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط هذا بذاك، كما نقل ابن القيم في الزاد كلاما طويلا في هذا الباب. نعم. ولهذا كان النبي يغير هذا ابن حزم فيسميه النبي سهلا بدلا من حزم، يحصل تفاؤل. وفعلا يا اخواني انا ظني كده، يعني ظني ما في واحد شديد جدا طرى فيه غلظة اسمه سهل، ما اظن يعني الواحد ما لقي. لكن فعلا تجد ايه؟ تجد يعني في توافق بين الاسم وبين الطبع، غالبا الغالب تجد هذا سبحان الله. نعم.
قال حدثنا يحيى بن خالد قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء قال يقول الناس السفر وجع ياخذ بالفضل، قلت انا الهامه. قال يقول الناس الهامه التي تصرف هامه الناس، وليست بهامه الانسان انما هي جاده. قال حدثنا احمد بن محمد وابو بكر بن ابي وابو بكر بن ابي شيبه المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حميد بن ابي ثابت عن عروه بن عمرو قال احمد القرشي قال ذكرت الطيره عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفن ولا تضر مسلما، فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوه الا بك.
نعم.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن قتاده عن عبد الله بن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان اذا بعث سال عن اسمه، فاذا اعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه.
نعم.
وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه.
نعم. هذا دليل على هذا. كان لا يتطير من شيء، اللي هو التشاؤم على عهد الجاهلية، وأنه يربط هذه الحوادث بأسماء وبكذا، لا، ولكن يحب الفأل الكلمة الطيبة. وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤيا كراهية ذلك في وجهه. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ثلاثة قال حدثنا يحيى ان الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وان تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدابة.
نعم.
قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حدث وزاد من ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نشك في الدار والمرأة الشؤم في الدار والمرأة والفرس.
نعم. ما معنى الشؤم في الدار والمرأة والفرس؟ وفي الرواية السابقة وان تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار. قال السيوطي قال الخطابي قيل أن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، وشؤم الفرس ألا يغزى عليها، وشؤم المرأة ألا تلد. وقال ابن عبد السلام في هذا الحديث إشكال، لأنه إن أراد التشاؤم فالواقع أن الناس يتشاؤمون بهذه وغيرها، يعني أن الشؤم يحصر في هذا، لا، الناس يتشاؤمون بهذه وبغيرها. لو أراد الواقع يعني أن الواقع عند الناس يتشائمون بهذه الثلاثة، لا، الواقع عند الناس أن الناس يتشائمون بغير هذه أيضا. وإن أراد بالشؤم ما اعتمدت عليه هذه الأشياء من المفاسد فيصير معنى الكلام إنما المفاسد في هذه الأشياء. وهذا الحصر مشكل، لأن غالب ما في الدنيا قد اشتمل على مفسدة ولو بوجه، وإذا كان كذلك فلا يمكن الحصر حينئذ في الثلاثة. اعتبرنا هذا الأمر أن الثلاثة هذه فيها المفاسد، ففي أشياء أيضا فيها مفاسد غير ثلاثة. وإذا اعتبرنا باعتبار الواقع أن تشاؤم الناس في الثلاثة، لا، تشاؤم الناس في أكثر من الثلاثة. طيب، قال: والجواب أن المراد التشاؤم بها، وهو القسم الأول في السؤال، وذلك لأن التشاؤم يعقبه الضرر الذي يخافه المتطير، فتارة يعقبه لأن التشاؤم سبب عادي فلذلك ترتب عليه، وتارة يعقبه عقوبة لتطير المتشائم، فإن التطير ظن، فقد قال الرب تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وروي فليظن بي خيرا، فأجرى الله عادته أن يعاقب من أساء الظن بي بالمفسدة التي وقع التطير بها، فالضرر يصل إلى المتطير في هذه الثلاث، لأن التطير سبب، أو لأن سوء الظن سبب، وأما في غيرها فلسبب واحد وهو سوء الظن، فالحصر إنما ورد على سبب التطير لا أنها منحصرة في هذه الثلاث دون غيرها، لأن التشاؤم يعقبه الضرر الذي يخافه المتطير، فتارة يعقبه لأن التشاؤم سبب عادي فلذلك يترتب عليه، وتارة يعقبه عقوبة لتطير المتشائم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: فليظن ايه، انا عند ظن عبدي بي خيرا فليظن بي ما شاء، فليظن بي خيرا، ان ظن شرا عوقب، وان ظن خيرا فانه يكافئ. والصواب في هذا، وقد نقل ابن حجر كلاما غير هذا كثير، والصواب في هذا هو أن الرواة يفسر بعضها بعضا، فهذه الأشياء الثلاثة لا ينعقد بها تشاؤم، لأن النبي قال: إن كان الشؤم ففي شيء ففي الفرس والمرأة والدار، لأن التشاؤم عادة يكون بما يكثر مخالطة الإنسان له، وهذه الثلاثة أكثر ما يخالطه الإنسان، فإن كان وهو لن فلا تشاؤم في هذه الأشياء، لكن إن كان الشؤم ففي هذه الثلاثة، فلا يتشاؤم شيء أبدا، لا هذه الثلاثة ولا غيره، ولكن هذا من باب الاستبعاد، إن كان التشاؤم ولن يكون ففي الثلاثة هذه التي يكثر مخالطة الإنسان لها. لكن لماذا قال النبي ذلك أيضا، التشاؤم في الدار والمرأة والفرس وكذا؟ نظرا لكثرة المخالطة لهذه الأشياء، لأن الإنسان بين دار يسكنها ودابة يركبها ومرأة يتزوجها، هذه مقارنة الإنسان، فقد يحصل كما قال ابن القيم من الخير عند مخالطة أعيان، فيستبشر الإنسان وينشرح صدره، يعني مثلا أما أخرج معك في سفر أو كذا أشعر براحة ويحصل لي تيسير في الأمور، لهذا أحب أن أكون معك دائما، وأقول أنا أريد أن أخرج مع هذا الرجل. وهناك أعيان قد يحصل لإنسان شر ما بمخالطته، فيربط الإنسان هذا الشر بذاك الشخص أو بهذه المرأة أو بهذه الدابة، يعني أنت ركبت دابة جبت سيارة فقد ركب حادثة كده، فتقول أنا خلاص متشائم من هذه السيارة، السيارة لا تأتي بالشر، ولكن قدر الله لك من الشر ما قدر عند مخالطة هذه العين، أو قدر الله لك من الخير عند مخالطة هذه العين، فيكون الإنسان متفائلا أو إيه أو متشائما بسبب هذه المخالطة، وإلا فليس شؤم لا في المرأة والدابة و الدار ولا في غيرها. ولهذا قال النبي: إن كان الشؤم في شيء، فعلق على هذا، هذا أقرب الأقوال في هذا المعنى وذاك التفسير. نعم، في شيء زي هنا قال
قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك هو طائفه هو على ظاهره، وان الضرر قد يجعل الله تعالى سماها سبب للضرر او الهلاك، وكذا اتصال المرأة المعينة أو الفرس أو الخالق قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كما صرح به في رواية. قال الخطابي وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من السيرة، أي السيرة مبين عنها إلا أن يكون له دار يصغر سكناها، أو امرأة يصغر صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق النصر.
ليس لأن هذه هي التي جلبت، لكن لماذا تعيش ضيق الصدر؟ خلاص ما تسافرش مع فلان، بيع السيارة، غير الدار، خلاص يعني الواحد مكان ما استرحش فيه اتركه. امرأة من يوم ما جات لك والمصائب خلاص طلقها، فلا تتعب نفسك. وليس أنها تأتي بشيء، فهي لا تأتي بشيء، لكن الإنسان نفسيا صار ضيق الصدر، فلك هذا مباح، ألا تمشي مع فلان، ألا تخرج للمكان الفلاني، ألا كذا ألا كذا إلى آخره، فالإنسان يبتعد عن هذا. فهذا كله من المستثنيات، يعني لو وقع شيء من هذا فلست ملوما عليه. نعم. إن كان إيه؟
إن كان.
هنا الرواية هذه ذات المرة الشؤم. اللي هو الشؤم في الدار والمرأة والفرس؟ إيه لكن ورد أحاديث في ها؟ أي نعم.
ولكن التي قبلها علق
وإن كثر.
وإن تكن. ولكن هنا مجرد تعليق الشؤم في الدار.
لكن أظن هذا يعني بالجزم وردت طرق أخرى، أظن يمكن حتى ألفاظ البخاري فيها اللي هو بالجزم بغير إن لم تكن في الصحيح، هذا يعني في الصحيح الجزم لكن الشيخ يعني بيعتبرها شاذة. طيب ليه شاذة؟ علل هنا.
لا مقال محفوظ ان شاء
الله. عندك شيء؟ نعم. لان لو كان ذلك ما فيش، يبقى ما في اشكال يحتاج الى ازالة. نعم.
قال ابو داود رحمه الله: قري على الحاكم بن يزيد والنشائج اخبرك ابن القاسم قال: سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار، قال: وكم من دار سكنها ناس فهلك، ثم سكنها اخرون فهلك، فهذا تسيره فيما نرى والله اعلم. قال ابو داود:
طب هل يلحق بها والله اعلم، يعني امراه تتزوج زوجها يموت بعد سنه، تزوج الثاني مات بعد سنتين، تزوج الثالث مات بعد 3 سنين، هل لو الإنسان نفر أن يتزوج بهذه المرأة، يعني يعرض عليه امرأة عندنا أختي طيبة تعالى تزوجها، طيب هي ثيب إزاي؟ والله يتزوجت مرة ومات زوجها بعد سنة، وتزوجت واحد ثاني مات بعد سنتين، وتزوجت واحد ثالث مات بعد 3 سنين، فينفر الإنسان من هذا، هل في ذلك حرج؟ لأنه الضر عليه إن اعتقد، هذا ما في إشكال، إذا اعتقد ما في مشكلة. نعم إذا اعتقد، لأنه ليس لها ذنب في هذا، فالله عز وجل يقدر هذا، قدر موت الأول لما تزوج بعد زوجها بسنة، وقدر موت الثاني، وليه لا علاقة لها بموت هذا ولا ذاك، لكن إيه الإنسان قد يجد في صدر شيء من هذا، قد يجد الإنسان في صدر شيء من هذا، من مخالطة مثل هذه المرأة. ها طب لحظة يا مجاهد بس نخلص المسألة، لا تنقلنا إلى مسألة أخرى وأنا متكلم في مسألة. نعم. لا أنا أسأل هل في حرج في هذا؟ فلا حرج. وينتظر الموت. يا ترى يجي الدور امتى؟ نعم. انت خططت مرة؟
قبل ان اتزوج.
اه مش مي.
تمادت المرض. ثم جاءت مرض ثانية تمادى العشق.
انت خططت. لو التالتة مين بقى؟ لو جت التالتة. الحمد لله انها جاءت في الحيوانات. مثل هذا لا حرج فيه. مثل هذا لا حرج فيه. نعم. نعم. لا دي قد ترجع إلى أسباب. يعني قد ترجع لأن الطلاق فعل بشر. لكن مصائب تحصل عند حصول كذا يقدرها الله عز وجل فالنفس تجزع. يعني نفس قد تجزع من هذا. والواحد بعيد عنه خلاص لا حرج. مثل ما قال علي طبعا مع الفرق في المرأة لكن يعني قريب من المعنى لما قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير يعني أنت تحمل هما وتحمل كذا وكذا والنساء غيرها لك أن تطلقها أن تزوج غيرها فنساء غيرها وهو لم يعب عائشة هو لم يعب عائشة رضي الله عنها وإنما هو يعني لماذا هذا الهم كله النساء غيره فالإنسان إذا مثلا عنده معاني أو كذا خلاص هو بهذه أمور طبيعية في الطبيعة نعم أيوة مجاهد
أنا
اللفظ إيه ما هو يقول الشيخ يعني الألباني أنا دي روضة شاذة بس ما ندري إيه محل الشذوذ فيه ها؟ الشيخ الألباني يعني يقول بناش هذا إن كان من جهة المعنى هو ما في مخالفة لكن إذا كان من جهة إلا هو الجازم إيه أي بس هو يقول لنا شاذة هل فيها مخالفة في من جهة الرواية ولا من جهة المعنى المعنى ما في مشكلة نعم فهذا تفسير الشؤم فيه يعني إن كان الشؤم فيه نعم لا بس هو قال هنا على رواية الشؤم قال ايه هو ذكر رواية مالك ايه بأداة حصر طيب قال وسائل رواية بحصر طب هو فين رواية انما البخاري ومسلم انما يعني طب سائر رواية عن مالك ولا سائر رواية عموما يعني قد درد عن غير مالك طب اللي عند البخاري عن طريق مالك او سفيان اللي هي انما ليه ايه عاد السند
عند البخاري من طريق عثمان بن عمر حدثنا موسى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله قال لا عقل ولا طيره وشوم في الثلاث
تمام لكن انما 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 ورد عند البخاري او مسلم
وقال عند الشيخ الشيخين هو مثل التعب والغيره وانما الشؤم.
دي من طريق مين بقى؟ يعني وجهها وجه الشذوذ من جهة المعنى ولا تفرد رواه؟ يعني من جهة المعنى على اعتبار انه ان الروايات هذه بتثبت الشؤم والثانية لا تثبت، تكون من جهة المعنى الذي يظهر اذا كان من جهة المعنى لا انه ما في تعارض، لكن الروايات يفسر بعضها بعضا فهي ليست شاذة، انما الشؤم اكثره يكون عند الناس في هذه الثلاث. لو كان الشؤم في كذا ففي كذا هذا نافي لحقيقة الايه الشؤم، فهناك نافي لحقيقة الشؤم، هذا نأخذه من الروايات إن كان الشؤم في كذا ففي، هذا نفي الحقيقة. وهناك شؤم باعتبار واقع الناس ولا يعكر عليه كلام ابن عبد السلام أن الشؤم يقع في أكثر من هذا، لكن هذا أكثره، الشؤم أكثره عند الناس في الدابة والمرأة والدار، هذا الأكثر، وإن وقع في غيره لكن هذا الأكثر لكثرة المخالطة لدي الأشياء، فهو لا تعارض يعني من جهة المعنى، لكن إن جاءت بقى روايات من جهة الروايات هذا شيء ثاني. اختصار ابن حجر الله ما بحث طويل في هذا، ابن حجر الله ما بحث طويل في هذه. نعم.
قال أبو داود رحمه الله قال عمر رضي الله عنه حصير في البيت خير من امرأة تأكل.
الله أكبر، من الذي قال هذا؟ فين الحديث رقم كام؟ قال حصير. نعم، لأن الحصير ينتفع بها، المرأة التي لا تلد تنتفع بك، تأخذ منك، وما الفائدة؟ تأخذ منك، إنما الحصير أنت تنتفع به، وهذا يعني تنفير من المرأة التي لا تلد، لأن النبي قال تزوج الودود الولود، فالإنسان يتزوج المرأة بركة المرأة في ولدها، وهذه أعظم تكون من بركة. نعم نعم. مال لأن أصل الولادة يعني تنسب للمرأة، أصل الولادة يعني تنسب للمرأة، أن هي محل للولد في موضع الحرث، موضع البذر، ولهذا قال تعالى نساؤكم حرث لكم، ولهذا قال تزوجوا الودود الولود، دايما النصوص تتجه إلى المرأة، وإن كان يحصل من الرجل عقد. ثانيا أن الرجل يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، فإذا وجد هذه تزوج غيرها، لكن غالب المرأة غالب ما يكون عند المرأة من فوائد تريد من يعفه وينفق عليها، تكون ده أبرز حاجة عندها، فطالما الرجل في صحته وينفق عليها وكذا بيكون ده الغالب، إنما الغالب عند الرجل الولد، ولهذا تجد شوق الرجل إلى الولد أكثر من شوق المرأة، لأن الرجل يريد من يحمل اسمه، أما المرأة الولد ما يحمل اسمها، فرغبة الرجل في الولد بتكون أكثر، أما المرأة رغبته فين؟ في الرجل مش في الولد، تبقى رغبتها في الرجل أكثر، أن ينفق عليها وأن يعفها وغير ذلك. نعم.
قال حدثنا مخلد بن خالد بن عباس عن جرير قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن دحين قال اخبرني من سمع فروه بن سيكل قال قلت يا رسول الله ارض عندنا يقال لها ارض ابينا هي ارض ريفنا وميراثنا وانها ولهتنا او قال وباؤها شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا
دعنا عنك كلمة من القرف السلف.
نعم، قال الخطابي فإن من القرف التلف. قال الخطابي قال القصبي القرف مدانة الوباء ومدانة المرض، والتلف الهلاك. قال وليس هذا من باب العدوى وإنما هو من باب الطب، فإن استصلاح الأهوية من أعون الأشياء على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أضرها وأسرعها إلى أسقام الأبدان عند الأطباء. فدعا فإن من القرف التلف، من القرف يعني من مدانات الوباء، يعني أن القرب من الوباء سبب في الإصابة، سبب في الإصابة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر عن أيمة بن عمان عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله كنا كنا في دار كثير فيها عيالنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عيالنا وقل فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضروها دميما.
تمام، يعني أما وقد وقع ذلك في قلوبكم فذروها، وليس أن الأرض تأتي بموت أو بحياة. كل هذا إخواني يعني فيه توافق الطبع فقط، وإلا فلا ينبغي يتحول إلى اعتقاد. وهذا يعطينا يعني فائدة عامة في أن الإنسان لا يجاهد نفسه على مثل هذه الأشياء، خلاص غير وبدل، تجلس أنت تجاهد نفسك ويكون هذا مدخل للشيطان، مدخل للشيطان، والإنسان بينتظر متى سينزل به شيء، هذا مدخل، مدخل للشيطان. فأنت ابتعد وخلاص، لا تسافر مع هذا الأخ، لا تركب هذا الأخ معك مثلا. هذه المرأة أنت تعاني كل يوم تعاني منها، خلاص سرحها صراحة جميلة. هذه الدابة، هذه الأرض، هذه كذا، هذه كذا. ولهذا أنت تجد حتى عند الناس، عموم الناس يقول لك والله سبحان الله الدرد كانت مباركة، احنا كنا مثلا بنجد اللبن كذا وكنا مش عارف ايه، هذا رزق الله ليس له علاقة بالدار. ولما أخذ دارا أخرى حصل ابتلاءات. قال في النهاية ذروها ذميمة أي اتركوها مذمومة، فعليه بمعنى مفعولة. ايه فعيلة بمعنى مفعولة ذميمة، وإنما أمران بالتحول عنها إبطالا لما يقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب سكن الدار، فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال ما خامره من الشبهة. يبقى الإنسان ما إيه ما يجاهد نفسه كثيرا، ان الشيطان قد يدخل فيجعل الامر اعتقادا وهذا منهي عنه. نعم، كما يقول العوام الباب اللي يجيك منه الريح سد واستريح، خلاص مش اغلاق الباب يكفيك، هذا اغلق الباب سد واستريح، هدوء الباب تقول اصل الريح مش عارف ايه واصل او ايه، خلاص جاهد لا تجاهد نفسك بدون يعني داعي، فما جاءك منه ريح سد، تكفى الريح هذه إن سددته. فكم من أمور تدفع بأيسر الأسباب، فلماذا يجاد الإنسان نفسه في هذه المسائل؟ لماذا؟ نعم.
قال
حدثنا عثمان
بن أبي شيبة. نعم. الصبر على هذه الأمور أفضل؟
والله إذا دلك الشارع على الصبر كالموضع الذي ورد فيه الآية فالصبر أفضل، وعشرون بالمعروف فإن كرهتمهن أي كرهتم شيئا من أخلاقهن أو شيء من عيوب فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، يفسر حديث النبي لا يفرق مؤمن مؤمنا إن كره من خلقا رضي منها آخر. ليه؟ لأنه عبث تحاول أنت أن تأتي بامرأة لا يكون فيها مثلا هذا العيب، قد يكون في المرأة التي تأتي بها عيب آخر، يعني تطلق امرأة لكونها مثلا بخيلة شوية، طيب هات الكريمة قد تجدها عنيدة، يبقى أنت كنت تعالج في الأول البخل ستعالج في الثانية الايه؟ العناد. طيب طلق الثانية لأنها عنيدة، ستأتي بالثالثة مبذرة. طيب إن طلقتها لكونها مبذرة ستأتي بالرابعة لكونها إلى غير ذلك. فلهذا عليك بالموازنات. فالموازنات في هذا الباب يعني حلال، ندل عليها الشارع. نعم. نعم. نعم نعم.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن مغاده عن حبيب بن الشعيري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مجدوده فوضعها معه عن قصعه وقال قل ثقه بالله وتوكلا عليه.
نعم. طيب بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الطب ونقف عند كتاب العتق. نعم نعم. لا ما قل يا الله او الله يعني من بديع خلقه من عظيم كذا، فهو على تقدير يعني على تقدير. فانت لا تقصد الله ان هذا شيء والله، لا تقصد الله يعني الله ما شاء الله، تقصد كذا ما شاء الله، أو تبارك الله، أو الله عز وجل قادر على كل شيء، أو الله كذا. لكن الأفضل الأفضل لأنه ما ورد أن النبي كان إذا تعجب من شيء قال الله، لكن سبحان الله، وإذا عظم شيئا قال الله أكبر، فده هو الأفضل أن تكون سبحان الله أو الله أكبر. نعم.